بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذكر الفوائد تحت الأحاديث والأبواب التي يذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات الحديث. قوله سئل صلى الله عليه وسلم، فكان السائل هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء مصرحا به في حديثه المروي في كتاب العتق من صحيح الإمام البخاري. قوله أي العمل أفضل، أي أي العمل أكثر ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج مبرور، أي مقبول، أي مقبول. الوجه الثاني: ما يتعلق بذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم، فلقد كانوا يحرصون على أن يحصلوا على أفضل الأعمال ويتسابقون في هذا الميدان، فكان حرصهم ظاهرا، وذلك بكثرة أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال. الوجه الثالث: فيه تقديم الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الفرائض، لأنه أصل الأصول وإليه المرد والمرجع لبقية الأعمال. الوجه الرابع: فيه بيان أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى هو الجهاد في سبيل الله، وبعده الحج المبرور. والمقصود بالجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي الذي يكون خلف ولي الأمر، وأيضا تكون هناك راية. الوجه الرابع: فيه أيضا التنبيه على أن الفرائض والواجبات تتفاضل فيما بينها، كما هي السنة الكونية القدرية التي جعلها الله جل وعلا في خلقه وفي عباده، كذلك في الأعمال الصالحة تتفاوت فيما بينها. الوجه الأخير: هذا الحديث الذي فيه سؤال عن أفضل العمل لا يتعارض مع بقية الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أولها: أفضل العمل الصلاة على وقتها، أو بر الوالدين مثلا، أو غيرها. وإنما هذا فيه جواب باختلاف الأحوال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيب على حسب الأحوال والأشخاص أيضا، ولذلك الأفضلية قد تختلف باختلاف الأشخاص، وقد أيضا تختلف باختلاف الأحوال. وهذه يعني من حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الآخر وهو تحت باب متى يكون الإسلام على الحقيقة، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. هذا الحديث أيضا اشتمل على مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات الحديث. قوله أعطى رهطا، الرهط هم الجماعة، وما كان دون العشرة من الرجال وهما بين الثلاثة إلى العشرة، كما قال تعالى: ولولا رهطك لرجمناك. وجاء في حديث: جاء ثلاثة رهط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الرهط هم الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة. قوله: وسعد جالس، المقصود به سعد بن مالك الذي يعرف بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الوحيد الذي فداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه حينما قال له: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. قوله: رجلا أعجبهم إلي، قيل بأن هذا الرجل اسمه جعيل الضمري. جعيل الضمري ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. وقوله: ما لك عن فلان، أي لماذا رغبت عن عطائه وأعطيت غيره. وقوله: إني لأراه مؤمنا، أي أظن بل أعتقد أنه صادق الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل مسلما، أي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل مؤمنا، لأن الإيمان خفي في القلب، وأما الإسلام فظاهر. فقال: أو مسلما. ويقول النووي رحمه الله: وليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان له، لأن الإيمان خفي. الوجه الثاني، قال أهل العلم ومحصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا لقلبه، فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك هذا الصحابي وهو من المهاجرين، قال له سعد ما قال، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تصرفه إنما هو لحكمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار، وأيضا منعه من الاستمرار في الثناء على الشخص في الأمور الخفية. الوجه الثالث، هذا الحديث أفاد بأن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام، وهي مسألة من المسائل المبحوثة عند أهل العلم، منهم من لا يرى التفريق بين الإسلام والإيمان، ومنهم من يذهب إلى التفريق بين الإسلام والإيمان، وتوسط قوم فذهبوا إلى أن لفظ الإيمان والإسلام إذا جاء في نص واحد افترق، وإذا افترق اجتمع. الوجه الرابع، فيه جواز تصرف ولي الأمر في بيت المال حسب ما يراه مصلحة، قد تخفى هذه المصلحة عن جمهور الناس، ولذلك هذه من اختصاصات ولي الأمر. الوجه السادس، أن يجب على المسلم أن يتثبت في أموره كلها، وأن لا يقطع لأحد بالأمور الخفية كالإيمان، لكن يرجو له. وكما هي القاعدة بأننا لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من حكم الله له وحكم له رسول، لا من حكم الله له أو عليه، أو حكم له رسوله صلى الله عليه وسلم أو حكم عليه، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. الوجه السابع، فيه أنه ينبغي للإنسان أن يعتذر للشافع إذا لم مثلا يجاب إلى طلبه، ويبين العذر في ذلك حتى يخرج ما يحصل في نفسه من الموجدة مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح لسعد، مع أن سعدا لا يمكن أن يجد في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن هذا أدب عظيم، هذا أدب عظيم. الوجه الأخير، يعني في هذا الحديث استحباب ترك الإلحاح في السؤال، لأن سعدا كرر يعني السؤال حتى بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا ترك إعطاء هذا الصحابي وأعطى آخرين. والحديث حقيقة مليء بالفوائد والمسائل، لكن رأيت بأن هذه أهمها، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.